أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق الله العلي العظيم. كان الكلام في المحاضرة السابقة في الإطلاق ولا ننسى بأن قبل هذا كان الحديث في الأمر والنهي في صيغة الأمر وصيغة النهي في دلالة صيغة الأمر ودلالة صيغة النهي في مدلول صيغة الأمر ومدلول صيغة النهي والآن في الأطلاق وفي معنى الأطلاق ومدلول الأطلاق ودلالة الأطلاق ودلالة الأطلاق ومدلول الأطلاق هذا كان في المحاضرات السابقة ونشير اليوم إلى الأطلاق على نحو السرعة والإجمال وكذلك في أدوات العموم ودلالة الأدوات ودلالة أدوات العموم ومدلول الأدوات وسيكون الكلام بعد ذلك في الشرط وأدوات الشرط ودلالة أدوات الشرط ومدلولاتها في دلالة أدوات الشرط وفي مدلولاتها وهذا الكلام متفرع عن بحث الدلالة لا ننسى بأن الكلام متفرع عن بحث الدلالة الذي يرجع هذا بحث الدلالة إلى الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي اللفظي الذي له قسيم وهو الدليل الشرعي العقلي الاثنان يرجعان إلى مقسم وهو الدليل الشرعي أو الدليل المحرز قلنا يقسم إلى دليل شرعي لفظي ودليل الشرعي غير اللفظي وتحدثنا كما قلنا سابقا وكان ربما في محاضرات سابقة بعيدة ربما كان الحديث كما قلنا على الأدلة تقسم إلى أدلة محرزة وأدلة عملية والدليل المحرز يقسم إلى دليل شرعي ودليل عقلي وقلنا الدليل الشرعي يقسم إلى لفظي وغير لفظي واضحة ودخلنا بالدليل الشرعي وفي الدليل الشرعي اللفظي وفي الدليل الشرعي اللفظي قلنا يوجد ثلاثة مباحث مرة نتحدث في الدليل الشرعي اللفظي في دلالته في الدلالة وبعد ذلك نتحدث في حجية الظهور إن شاء الله ربما قريبا سيكون مبحث وبعد ذلك نتحدث في إثبات الصدور الآن الكلام في الدلالة قلنا ما تحدثنا به سابقا توطئة لكي نتحدث في دلالة الأمر ودلالة النهي دلالة صيغة الأمر دلالة صيغة النهي كما تحدثنا ودلالة الإطلاق ودلالة التقييد ودلالة العموم ودلالة الخصوص ودلالة الشرط دلالة أدوات الشرط وهكذا تدل على أي شيء ظاهرة في أي شيء عندما نحصل على الدلالة نحصل على مدلولاتها نحصل على المدلول نحصل على المعنى نحصل على ظهورها المعنى الظاهر من هذه الأدوات أو الصيغ أو الهيئات الآن يأتي الكلام نقول هذا الظهور الذي حصلنا عليه هل هو حجة أم ليس بحجة فسيكون المبحث القادم في حجية الظهور هذا الظهور الذي الآن نستفيده ونتحدث به وتحدثنا به سابقا هل هو حجة أم ليس بحجة هذا سيكون في المبحث القادم نثبت حجية الظهور وبعد ذلك سيكون حديث هل هو صدر فعلا من المولى الدليل الشرعي كيف نثبت أن هذا الدليل الشرعي قد صدر من المولى أو لم يصدر ما هي الطرق التي نثبت بها أن هذا الدليل هو قد صدر من المولى وهو حجة علينا إذن الكلام لا زال الكلام في الدلالة قلنا الذي هو يتفرع من الدليل الشرعي اللفظي المتفرع من الدليل الشرعي المتفرع من الدليل المحرز واضحة والدليل المحرز يقابل الدليل العملي وقلنا في المحاضرة الماضية وكان الكلام في الإطلاق وقلنا عندما نتحدث في الإطلاق فإن نستحضر يقينا التقييد فالإطلاق يقابل التقييد وأعطينا ذلك المثال أو ذكر السيد قدس نفسه ذلك المثال إكرام الجار لنقل أو عتق الرقبة فعندما نذكر المؤمن هنا وعندما نذكر الجار المسلم هناك بالنسبة إلى الجار فإننا نلاحظ في معنى الجار عندما نذكر المسلم نلاحظ في معنى الجار خصوصية إضافية وهي الإسلام ليس مطلق الجار وليس جميع أفراد الجيران وليس مطلق الرقبة وليس جميع أفراد الرقبة وإنما ننظر نلاحظ خصوصية إضافية على هذا المعنى هناك خصوصية الإسلام وهنا خصوصية المؤمنة الرقبة خصوصية الإيمان الرقبة المؤمنة خصوصية الإيمان فلاحظنا خصوصية زائدة في المعنى فهذا اللحاظ للخصوصية الزائدة في المعنى هو التقييد. وعندما نقول أكرم الجار دون ذكر أي خصوصية ودون ملاحظة أي خصوصية، وعندما نقول اعتق رقبة دون ملاحظة أي خصوصية، فعدم لحاظ الخصوصية الزائدة للمعنى، عدم لحاظ أي خصوصية للمعنى هو الإطلاق. لحاظ الخصوصية تقييد، عدم لحاظ الخصوصية إطلاق. هذا كأنما نقول خلاصة الكلام اليوم أمس. قلنا كيف نثبت الإطلاق؟ نحن هنا قلنا نريد أن نثبت بأن هذا اللفظ مطلق واستعمل في المعنى المطلق، وهذا الحكم يشمل كل الأفراد. حكم وجوب الإكرام يشمل كل الأفراد من الجيران، وحكم وجوب عتق الرقبة يشمل كل فرد من أفراد أو لنقل يشمل أي فرد من أفراد الرقاب سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة. فكيف يثبت الإطلاق؟ نقول أو قلنا أول شيء لنتحدث عن التقييد. التقييد يثبت بظهور سياقي، بظهور عرفي سياقي. إذن الآن عندما نقول يثبت بظهور عرفي سياقي، بظهور عرفي سياقي، نحن قلنا إن ما يقوله يريده، هذا في القيود وسمينا بالقاعدة ربما باحترازية القيود. أول شيء عندما نتحدث نقول ظهور سياقي حالي، ظهور حال المتكلم. نتذكر هذه المصطلحات قبل المحاضرة السابقة، ذكرنا هذا وأشرنا إلى هذا في الدلالة التصديقية. تحدثنا عن ظهور حالي، تحدثنا عن السياق. منشأ الدلالة التصديقية هو السياق أو ظهور حال المتكلم، ومنشأ الدلالة التصورية هو قلنا اللغة أو الوضع، لا ننسى هذا الشيء. إذن عندما نتحدث عن ظهور حال المتكلم، إذا نحن نتحدث في دلالة تصورية أو في دلالة تصديقية؟ شيخ حجر الكوتي أتى على بالنا. إذا الكلام في الدلالة التصديقية، وكل ما نتحدث نقول ما يقوله يريده، ما لم يذكره لا يريده، وهكذا. إذن الكلام في الدلالة التصديقية، لا ننسى هذه، نريد دائما استحضار مثل هذه المعاني في الذهن عند الاطلاع على المباحث بصورة عامة. فقلنا احترازية القيود ماذا تشير؟ تشير إلى أن ما يقوله يريده المتكلم، ظهور حال المتكلم. إذا قال بشيء وإذا ذكر هذا الشيء، المتكلم كيف يوصل لنا المعنى؟ يذكر لنا الألفاظ، يبرز المعنى الذي يريده بالألفاظ. فعندما يذكر جملة، يذكر حكما، فكل ما يذكر من ألفاظ تشير إلى معاني. هو يريد اللفظ أم اللفظ على نحو المرآة والآلية فيريد المعنى؟ نعم يريد المعنى، جيد. شيخ عماد الغزالي يريد المعنى أم اللفظ؟ شيخ مسلم؟ لا نعلم. سيد هادي ما هو رأيه؟ المعنى أم اللفظ؟ هنا نريد أن نشكك حتى نتيقن. شيخ باقر وحيدار، نعم يريد المعنى، اللفظ على نحو الآلية أو المرآتية. جيد، أحسنتم جميعا. إذن هنا نقول ظهور حال المتكلم عندما يصدر الخطاب، عندما يتكلم، عندما يصدر الجملة، عندما يصدر الحكم. لا يريد الجملة أو الهيئة أو صيغة الحكم، وإنما يريد المعنى الذي يشير إليه، يريد معنى الحكم، يريد الحكم فعلا واقعا، يريد المدلول وليس الدال. فالذي يقوله في الكلام، كل ما يصدر منه من كلام من لفظ، له دلالة تصورية أم ليس له دلالة تصورية؟ نجيب نعم، له دلالة تصورية. قلنا هذه دلالة تصورية قهرية، حتى لو صدر اللفظ من حجر تحصل الدلالة التصورية. إذن له دلالة تصورية، له دلالات تصور، له معنى تصوري، له صور المعنى، لنقول نتصور المعاني. هنا نقول، هنا نقول المتكلم الآن حصل في أذهاننا صورة المعنى، صور المعاني، لنقول حصل في أذهاننا تصور المعنى. من حصل؟ من اللفظ الذي صدر من المتكلم، من الحاكم، من المولى، من الآمر، حصل لنا صورة المعنى. نقول هل المتكلم يريد المعنى جدا؟ نقول ظهور حال المتكلم إذا ذكر شيئا، إذا قال شيئا، وبالتأكيد عندما نقول قال شيئا هذا القول يدل على معنى، عندما قال شيئا فإنه يريد المعنى جدا من هذا القول. هذه الكلام في الإرادة كنا التصديقية الثانية عندما نتحدث في الجانب الجدي. إذن عندما يقول شيء إذن هو يريده. الآن نقول قال المولى أكرم الجار المسلم، أكرم الجار المسلم، الجار المسلم، المسلم ذكر المسلم. عندما نسمع أكرم الجار المسلم أصبح عندنا تصورنا اللفظ، نتصور المعنى، انتهينا، نتصور جار مسلم، حصة خاصة من الجار المقيدة لنقول بالإسلام أو المخصصة بالإسلام. الآن هذا تصورنا هذا الشيء، هل أن المولى الآمر جدا يريد هذا وحقيقة وبصورة جدية وبإرادة جدية يريد نفس هذا المعنى الذي قد تصورناه؟ يقال نعم، ظهور حال الظهور العرفي والسياقي للمتكلم للآمر أنه يريد ما ذكره، يريد ما أشار إليه باللفظ والكلام، يريد ما أسس تصويره وتصوره في أذهاننا. فإذا ذكر الإسلام إذن هو يريد قيد الإسلام، فلا يحق الآن هكذا أن نسأل حتى تكون الإجابة نعم يريد هكذا. نقول لو قال أكرم الجار المسلم وأنت أكرمت الجار غير المسلم، من حق المولى أن يعاقب؟ من حق الآمر أن يعاقبك؟ ماذا يقول الجميع؟ نعم يقال من حق المولى أن يعاقب. وليس من حقك أن تقول أنك لا تريد المسلم، إنما تريد الجار مطلقا، وذكرك للمسلم وانصراف أذهاننا إلى المسلم لا يدل على شيء ولا يفيد في شيء، وإنما تريد الجار مطلقا، وأنا أكرمت الجار وهذا الجار غير مسلم وأكرمته، فينطبق عليه المأمور به لنقول، أو الموضوع الذي تعلق به الأمر. أو متعلق الأمر، فأنت تريد هذا الموضوع، ليس من حق المكلف أو العبد أن يقول هذا الشيء، بل يحق للمولى أن يعاقب، يقول له هذا ظهور الكلام، أنا قلت الجار المسلم، ولنسأل العرف العام، نسأل أي شخص هنا لنرى ما هو قانون المحاورة بين الناس، بين الموالي والعبيد، بين الآمر والمأمور، اذهب وأسأل، سيقولون لك عندما يقول الجار المسلم عليك أن تلتزم، لقد قيد، لقد ذكر الإسلام، وما دام قد ذكر وهذا الشيء المعروف وهذا السياق العرفي والمحاوري بين الناس أنه عندما يذكر يريد، فما دام ذكر الإسلام إذن هو يريد الإسلام، إذن هكذا هذه احترازية القيود، عندما يذكر القيد فإذن يريد القيد، يريد هذا المعنى الذي يشير إليه القيد. واضحة، إنما يقوله يريده. الآن نطرح القضية بطريقة أخرى، نقول هو ذكر شيئا، أصدر خطابا، قال قولا، هذا قلنا يشير إلى أي شيء يتحقق فيه، تتحقق الإرادة التصورية، إذن نتصور المعنى، إذن هذا القول الخطاب له مدلول تصوري، له مدلول تصوري، قلنا هو لا يريد الخطاب بما هو لفظ، وإنما يريد مدلول الخطاب، فنحن نقول هل للخطاب مدلول تصوري؟ نعم، للخطاب مدلول تصوري. الآن نقول ماذا يقول العرف العام، ماذا تقول القوانين العرفية والسياقية، هل أن المتكلم، هل أن المخاطب، هل أن المخاطب، هل أن المتكلم، هل أن الآمر يريد نفس المدلول التصوري؟ يريد، إذن في الدلالة المدلول التصديقي عندما نقول يريد، هل يريد نفس المدلول التصوري؟ بعبارة أخرى، هل أن المتكلم، الآمر، المخاطب، هل يريد المدلول التصديقي المطابق للمدلول التصوري أم يريد غير مدلول تصديقي؟ هذا سؤال صار واضح، أن هذه كما نتقدم خطوات في لمراحل لاحقة في الدروس إن شاء الله في المراحل القادمة من البحوث الأصولية. الجواب نقول نعم، يريد المدلول التصديقي المطابق للمدلول التصوري، فما ذكره وما حصل فيه التصور في المدلول التصوري هو يريده جدا، وانتهت القضية. إذن ما يقوله يريده، هذا هو المعنى الذي نريد أن نشير إليه في احترازية القيود. القاعدة الثانية، أو لنقل الطريقة الثانية، أو البحث الثاني ليكون هناك احترازية القيود، كأنما يكون في التقييد الذي هو يقابل الإطلاق. الكلام في الإطلاق عندما نقول من أين، ما هو، أو كيف يثبت التقييد، باحترازية القيود، بظهور حال المتكلم أن ما يقوله يريده، هكذا نقول طريقة إثبات القيد تثبت على أساس الظهور العرفي السياقي. الظهور العرفي السياقي في يشير أو يتضمن أو معناه احترازية القيود. إذن الظهور العرفي السياقي ماذا يقول؟ يقول باحترازية القيود ما يقوله يريده القيد المذكور. إذن يريد هذا القيد ولا يريد غيره في هذه الخصوص وفي هذا الحكم. يأتي إلى الإطلاق. الإطلاق أيضا علينا كما هناك أثبتنا التقييد، هنا علينا أن نثبت الإطلاق. نقول كيف يثبت الإطلاق؟ يثبت الإطلاق بقرينة الحكمة. ما هي قرينة الحكمة؟ هذه طريقة لإثبات الإطلاق. قرينة الحكمة طريقة لإثبات الإطلاق. والإطلاق أنه هو الشمول الاستيعاب لكل الأفراد أو لجميع الأفراد. الإطلاق يثبت بقرينة الحكمة أو بتوسط، هكذا يطلقون بتوسط قرينة الحكمة. وتبتني قرينة الحكمة على ظهور عرفي سياقي كما هنا قلنا. يثبت التقييد باحترازية القيود، يثبت الإطلاق بقرينة الحكمة. وقلنا ما هو احترازية القيود أو ماذا نقصد بها؟ هو ظهور عرفي سياقي، ويشير إلى أن ما يقوله المخاطب الآمر يريده. والإطلاق، الإطلاق اللفظي يثبت بقرينة الحكمة. وقرينة الحكمة هذه ما هي؟ هي الطريقة التي تبتني على ظهور سياق عرفي. فيها عدة مقدمات أو مقدمة واحدة بعبارات مختلفة كما ذكرنا. ماذا يقول العرف؟ ما هو ظاهر حال المتكلم؟ ما هو السياق اللغوي والعرفي بين المتحاورين؟ يقول الظهور العرفي إن ظاهر حال المتكلم، ظاهر حال المتكلم. هنا قلنا ظاهر حال المتكلم إنما يقوله يريده. هنا ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده. الإنسان عندما يريد أن يتكلم يتحدث وانتهى كلامه، فهو في مقام أن يبين كل ما يريد. عندما يصدر الخطاب، عندما يصدر الأمر، وظاهر حال المتكلم أنه يريد وأنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. مثلا يقول عندما يقول أكرم الجار، وذهبت أنت وأكرمت الجار. عندما يأتي ويعترض المولى والأمر يقول لما أكرمت زيد أو عمر من الناس؟ هذا غير مسلم أو غير مؤمن أو غير مقلد لزيد أو لعمر. أنت تعترض تقول له مولاي، الآن أصبحت القضية واضحة عندك، تستطيع أن تناقش بهذه المسألة. تقول له مولاي أنت قلت أكرم الجار، وعندما تذهب أذهب يا مولاي إلى العرف وأسأل أي شخص وأسأل عن الظهور العرفي والسياق وظهور حال المتكلم، ظهور حال الآمر. اسأل أي شخص عن هذه القضية وعن هذا الظهور، وقل له الآمر أو المولى أو المتكلم عندما يصدر كلاما، وانتهى الكلام. هل هو في مقام بيان تمام المراد، تمام ما يريد جدا، أو هو في مقام بيان جزء من المراد وبعد ذلك، أو يوجد جزء آخر علي أن أعرفه أنا كمتكلم أو سامع؟ اذهب وأسأل، سيقال لك كل متكلم كل مخاطب مع عدم وجود قرائن تدل على خلاف ما يشير إليه ظهر الحال هذا بحث آخر. كل متكلم، كل متحدث، كل مخاطب، كل آمر عندما يتكلم ويصدر منه الكلام وينتهي الكلام فهو كان في مقام بيان تمام مراده الجدي بهذا الخطاب وبهذا الكلام الذي صدر منه، فليس من حقه أن يقول لما لم تفعل شيء وهو لم يذكره في خطابه. نقول له أنت كنت في مقام بيان، العرف يقول أنك في مقام بيان، عليك أن تفهم العرف وأنك في مقام بيان، فإذا كنت تريد شيئا عليك أن تذكر ذلك الشيء، تذكر اللفظ الذي يشير إلى ذلك الشيء أو إلى ذلك المعنى حتى نحن نفهم هذا الشيء. إذن ظاهر حال المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي، وهذا معنى أن ظاهر حال المتكلم، أن ظاهر حال المتكلم في أن كل ما يكون قيد في مراده، الآن ذكرنا عنوان أكرم الجار، في كل ما يكون أن في ظاهر حال المتكلم في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي، كل ما يكون قيد في مراده الجدي عليه أم ماذا؟ عليه أن يذكره، أن يبينه في لفظه حتى يكون حاصلا في المدلول التصوري، حتى يتطابق المدلول التصوري مع المدلول التصديقي. فإذا ظاهر حال المتكلم أن كل ما يكون قيدا، كل شيء يريده ويؤسسه قيدا في مراده الجدي، يريده ويريد أن يؤسسه كقيد في مراده الجدي عليه أن يذكره، عليه أن يذكر هذا الشيء في كلامه. واضح القضية؟ عليه أن يذكر هذا الشيء في كلامه. وإذا الآمر والمولى لا يصدر منه أي كلام، كيف نميز؟ لا يوجد أي مبرز لما يريد، ماذا يحصل؟ زيد في المكان الفلاني في المدينة الفلانية يقول الآمر يقول كذا، فأتي إلى عمر في المكان الآخر يقول يكذب هذا الشخص أو هذا من عنده الكلام، وإنما لم يصدر من ذلك الشخص الشيء هذا، ومن مدينة ثالثة يتصرف شخص ويقول صدر منه كذا، ورابع يكذب، وخامس يقول، وسادس يكذب، وهكذا، لأنه لم يصدر منه أي شيء. فكيف تميز؟ هذه عندما كنا نناقش في زمن السيد قدسة نفسه الزكية، وباليقين نحن جميعا من المساكين قد خدعنا وقد غررنا، وأيضا كنا مثلكم قبل أن نلتحق وقبل أن نبتلى بالالتحاق بالحوزة وبالتصدي لهذا الأمر الخطير الذي لا نؤمن فيه على أنفسنا، أيضا نتأثر بإعلام نتأثر بواجهات ونتأثر برموز ونتأثر بعمائم كبيرة ونتأثر بكبر السن ونتأثر بالواجهة وبالزحام الذي يحصل عند زيد وعمر، ونتأثر بكلام معسول خاصة مع قلة المعلومة ومع الجهل الذي نحن نمر به ومع الظلام الذي نعيش فيه. عندما وعينا إلى حقيقة الأمر وأدركنا الله سبحانه وتعالى وأنعم علينا بالهداية، كنا ندافع كما تعلمون كانوا يصطادون بالماء العكر كما يسمى بخصوص السيد الصدر قدس النفس. فكان كل ما يصدر منه كثير مقارنة مع من لم يصدر منه شيئا لنقل، ولو فيها شيء من المبالغة لابد من صدور شيء، لكن أنه الشيء القليل والقليل والقليل والقليل. عندما قلنا ندافع نقول كيف تقارن، هكذا يقولون أخطأ بهذه القضية وهذه المسألة، خالف ما وجد في الرسالة العملية، وربما يشير إلى هذه الإشكالات وإلى هذه الطعون بالسيد قدس نفسه، أنه كان يشير قال إذا حصل اختلاف بين الأجوبة في الاستفتاءات أو على الاستفتاءات فيرجع، وخالفت ما موجود في الرسالة العملية يرجع المكلف للرسالة العملية، باعتبار أن الرسالة العملية كان في مقام استنباط الحكم وأصدر ذلك الحكم، ليس كما يحصل الآن وكما هو حاصل سابقا بأن تأتي رسالة زيد أو عمرو، وكما يعني يعلم أنه مشتهاتا، يعلم الكثير مشتهاتا، يتغير أو يغير الاسم فقط أو يكتبه أو يصدره من يريد أن يصدر من هناك ويصدرها باسم زيد أو عمرو من الناس، ليست بهذه السهولة التي فعلها يفعلها الكثير، وكما يقول الكثير يقول أمن ما موجود في رسالة زيد أو عمرو وينشغل ب كما يقولون بالمتعة والفسنجون بالقيمة والكمن، ويجلس ويواصل هذا ومسامرة مع ذلك وسفرة مع هذا ومقابلة لزيد وعمر من الناس، وقالوا نزل المجتمع وهذا الشخص اجتماعي ويجامل ويقابل وأمور كثيرة، طبعا يجامل ما دام هو سار في طريق الخداع وأوكل القضية على رسالة سيد محمد الصيدر أو أوكل القضية على رسالة زيد أو عمر من الناس من السادة أو من المشايخ، فليس عنده عمل. حتى يبذل فيه الجهد والوسع لإبراء ذمته وإبراء ذمة الآخرين. عموما كنا ندافع هناك نحن عن نرجع على أصل القضية، نقول وهو قال السيد قدس نفسه أنا لست بمعصوم، وأيضا نحن قلنا لا يوجد أصمة، والشيء الآخر المقارنة غير صحيحة، مقارنة بين سيد محمد قدس نفسه وبين غيره غير تامة، لأن كما ولو على نحو التسامح بأنها سالبة بانتفاء الموضوع، لأن زيد أو عمر لم يصدر منه كلام أصلا، هو صامت لا يتكلم، فما دام لم يصدر منه كلام كيف نتحدث، هل يوجد خطأ في كلامه أو لا يوجد خطأ، يوجد اضطراب ويوجد تضارب في الكلام هنا وهناك وأصلا لم يصدر منه كلام، فكيف نقارن بين هذا الأخطاء عند هذا والأخطاء عند ذلك الشخص، تصدر ألف كلمة وألف موضوع ليس على نحو اللغو وإنما لنقل كلمات صادرة كلمات ملزمة أو يجب عليه أن تصدر منه، لأنه في مقام بيان الفتوى، بيان الحكم الشرعي، بيان الإجابة على الاستفتاءات، بيان دفع الفتن والشبهات، بيان الدفاع عن الحق، بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه الضوابط والإرشادات والأوامر تلزمه أن يتحدث يتكلم، فيتكلم السيد الصدق قدس نفسه، والغير أصلا لا يتكلم لا تهمه ولا يمتثل لتلك الأوامر، فكيف نقارن بين من لم يصدر منه شيء ونقول هذا لم لا يوجد تضارب في كلامه ولا يوجد أخطاء وذلك فيه الأخطاء، قلنا لا يوجد عصمة إضافة إلى أنه لا يوجد مقارنة ليتحدث وليقول وليبحث ولينتج علميا بمقدار ما ينتج سيد محمد الصدر قدسة نفسه، وهناك تحصل المقارنة. ونحن ربما ذكرنا لكم يعني عشنا لنقل بأنفسنا وجربنا، كنا نسمع هذه القضية لكن نحن عشناها بأنفسنا، كنا نسمع وحضرنا تلك الدروس ووجدنا مقدار الضعف والركاكة فيها، وعندما نريد أن نناقش ونريد أن نسأل يقال لنا سل الغير، سل ولدنا، سل لغيرنا ربما يقال له شيء آخر، الله أعلم. وأيضا يعني إضافة لهذا، ليس فقط عندما يعني قررنا مع أو قرر بعض الأشخاص ممن كان معنا بإدخال أشرطة التسجيل كما يسمى، منعنا ومنع ذلك الشخص من التسجيل، وربما يوجد بعضهم من الجنسيات الفلانية ومن البلد الفلاني ممن يؤمن لنقل جانبه، ربما سمح لها أو يسمح له بصورة تامة أو بصورة نسبية، لكن نحن نحكي التجربة التي نحن مررنا بها. إذن عندنا الكلام هنا، نقول ظهور حال المتكلم لأن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي يقوله في كلامه الذي صدر منه لإبراز ذلك المراد الجدي. الشيء الآخر أيضا، نحن أيضا دفاع عن يعني نذهب ونرجع، هذه تنقدح في أذهاننا، لابد من أن يعني تذكر، وإن شاء الله يكون الخير فيما يقال. نحن أيضا حتى نبرئ ذممنا أمام الله سبحانه وتعالى، نبرئ الذمة، نبرئ ذممنا أمام الله، نقول يوجد شيء ربما هذا يعني يخفى على الجميع. نحن عندما نتحدث الآن عن واقع حال وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودفع الشبهات، الآن لنسأل ولنذهب، كل منا ليذهب ويسأل، هل هو زيد من الناس أو عمر؟ هو موجود على قيد الحياة أولا؟ من يعلم من عندنا؟ من منكم رآه؟ من منكم تحدث معه؟ من منكم قرأ له شيئا وصدر منه شيء بحيث يضمن بأنه قد صدر منه؟ من سمع له صوتا مسجلا حتى نقول صدر منه؟ أول شيء نضمن هل هو على قيد الحياة أم ليس على قيد الحياة. ربما هو قد رحل إلى الرفيق الأعلى، والآن الناس تحكي باسم زيد أو عمر من الناس وتتحدث باسمه، وهذا يرفع وهذا كما يقولون يكبس أو يخفض. والشيء الآخر، لو سلمنا بوجوده على قيد الحياة، هل هو في تمام الإمكانية الذهنية والإمكانية العضلية بحيث يتكلم؟ هل يستطيع أن يتكلم؟ هل عنده الضبط حتى يؤسس عندنا الحكم والفتوى؟ أيضا علينا أن نسأل. ويوجد بعض المسائل تقول من إذا فقد الضبط لا يجوز التقليد، يشترط به أي الضبط في مرجع التقليد بأي عنوان، بأي خصوصية، بأي شرط، بأي قيد، بأي صورة. المهم علينا أن نسأل حتى نحن نرى الذمة أمام الله، نقول ربما هذا عمل المحيطين وليس عمله، فيكون دريئا من هذه القضية. ونحن أشرنا لهذه حتى أيضا نبرئ ذمتنا أمام الله، ونقول نحن دفاعا عن الحق ولدفع الشبهات أعطينا هذا الاحتمال، وأعطينا هذا الاحتمال ضمن مسؤولياتنا وضمن الواجب المتعلق في عقابنا، ولإبراء ذمة المكلف بهذه الخصوص ولتمييز الحق عن غيره. إذن ظهور حال المتكلم، فإن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي يقوله في كلامه الذي صدر من، ولا يكون شيئا دخينا وقيدا في مراده الجدي مقدمة أخرى أو يترتب على ذلك، أو بعبارة أخرى لا يكون شيئا دخينا في وقيد في مراده الجدي ولا يذكره. لا تحصل هذه ظهور حال، يقول لا يحصل هذا الشيء، بأنه لا يكون شيء دخيلا وقيدا في مراد جده ولا يذكره، بل كل ما يكون دخيل وقيد، كل ما يكون دخيلا وقيدا يجب أن يذكره ويبينه في كلامه، ما يوجد ما دام لا يوجد المانع في هذا. نأتي هنا نقول كلامين في الإطلاق، وما دام القيد لم يذكر هنا ذكر المعنى ذكر لفظ الجار، ما دام لم يقيد بالإسلام ذكر الرقبة، ما دام لم يقيد بالمؤمنة إذن هو لا يريد. واضح القضية؟ تمام بيان مراده. إذن كل قيد كل ما يكون قيد في مراده وهو يريده جدا عليه أن يذكره، ما دام لم يذكر هذا القيد إذن لا يريده. واضح المسألة؟ نقول هل يريد الرقبة المؤمنة؟ نقول ما دام لم يذكر القيد إذن لم يحصل المدلول التصوري، إذن لا يوجد مدلول تصديقي بخصوص القيد، لأننا الكلام فيه هل المدلول التصديقي يطابق؟ نعم عليه أن يطابق. الآن لا يوجد عندنا بالمدلول التصوري لا يوجد قيد حتى نقول المدلول التصديقي يطابق فيوجد، أصلا لا يوجد عندنا قيد حتى تحصل مطابقة بينه وبين المدلول الجدي. وحيث أن القيد ليس مبينا طبعا في حالة عدم نصب قرينة مع وجود القرينة هذا بحث آخر، فهو إذن ما دام غير مبين فهو إذن ليس داخلا في المراد الجدي، لأنه قلنا ما دام غير مبين إذن غير موجود في المدلول التصوري فلا يوجد في المدلول التصديقي، لأن المطابقة بينهما ولا يوجد طرف في المدلول التصوري أو معنى في المدلول التصوري يشير إلى القيد أو هو معنى القيد، إذن عندما يتطابق المدلول الجدي التطابق الناشئ قلنا من الظهور للحال والسياق فلا يوجد عندنا القيد وصورة القيد ومعنى القيد حتى يظهر في المدلول الجدي، إذن هو غير داخل، إذن هو غير داخل في المراد الجدي للمتكلم أو للآمر. واضح المسألة؟ هذا بالنسبة إلى الإطلاق، وقلنا يوجد إطلاق شمولي وإطلاق بدلي ويوجد إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي، هذه في مراحل إن شاء الله قادمة إذا بقينا على قيد الحياة. الشيء الآخر الذي نريد أن نتحدث به هو أدوات العموم. أدوات العموم، أدوات العموم هي كل جميع كافة، وأيضا يوجد نقاش في الجمع المعرف باللام، الجمع المعرف باللام أيضا هل هو من أدوات العموم أو ليس من أدوات العموم، والبحث إن شاء الله أصبح واضحا. نحن الكلام هناك كما كان في الإطلاق هو في العموم والشمول والاستيعاب، استيعاب الأفراد وشمول الأفراد، كذلك الكلام في أدوات العموم أيضا في استيعاب الأفراد وشمول الأفراد. هناك استفدنا حسنة الاستفادة، استفادة الشمول، استفادة الاستيعاب، استفادة عموم الأفراد من أي شيء؟ قلنا من قرينة الحكمة، بقرينة الحكمة. وآخر ما توصلنا إليه استفدنا ذلك الشيء من الطريق السلبي نسميه وهو الإطلاق، حيث ذكر نقول ما لم يذكره لا يريده، ما دام هو لم يذكر القيد إذن لا يريد القيد. واضحة؟ ذكر الكلمة ذكر اللفظ ذكر المعنى بدون القيد إذن لا يريد القيد، الطريقة السلبي ما دام لم يذكر القيد إذن لا يريد القيد. واضح؟ استفدنا الإطلاق من هناك، قلنا هذا المعنى يشير إلى الدار بصورة عامة وشاملة، هل خص أو هل قيد بالمؤمنة أو بالمؤمن أو بالمسلم، ما دام لم يقيد إذن لا يريد الإسلام، إذن يبقى اللفظ مطلقا. هنا في أدوات العموم طريق إيجابي، هناك استفدنا من الإطلاق مقدمات الحكمة، هنا في أدوات العموم أداة العموم كل هي موضوعة لي، يعني كل بالوضع الوضع نضع كلمة كل موضوعة للمعنى، أي معنى؟ معنى الشمول والاستيعاب لأفراد المدخول، مدخول الأداة يسمى هكذا نقول، يعني كل مثلا بالوضع نقول كل موضوعة لكي إذا تشمل أو تعم أو تستوعب كل أفراد المدخول مدخولها، كل أفراد مدخولها. مثلا العالم، عالم عالم فيه مجموعة من الأفراد، بدل ما تدخل العالم أكرم الجار لنقل، بدل ما أدخل وأقول الجار لا يوجد قيد، وإذا لا يوجد القيد أطبق تلك القضية قضية الحكمة وذلك الظهور الحالي السياقي، أقول استعمل كل، الكل هو يشمل كل الأفراد، بدل ذلك التطبيق عندما أقول كل عالم أكرم كل عالم أكرم كل جار، هذه كل تقول معناها أنه عموم المدخول، شمول أفراد المدخول، استيعاب أفراد المدخول، كل عالم أي عموم أفراد العلماء، شمول أفراد العلماء، أفراد العلماء باستيعاب الأفراد لجميع الأفراد وهكذا. إذا نستعمل يسمى بالطريق الإيجابي، إذا عندنا يثبت العموم، يثبت الاستيعاب، يثبت الشمول إذا أتى في الامتحان إن شاء الله. وقلنا ما هي الطرق التي يثبت بها العموم والشمول أو الاستيعاب؟ تقول يثبت بطريقين، طريق سلبي الذي هو الإطلاق، ما دام لم يذكر القيد إذن لا يريد القيد، والطريق الآخر طريق الإيجابي يستعمل أدوات العموم، وانتهت القضية. يأتي بعد ذلك القضية واضحة إن شاء الله، يأتي بعد ذلك الجمع المعرف باللام، فيه قولان، قول يقول الجمع المعرف باللام هو بصيغته من أدوات العموم، وهنا عليه أن يفسر عندما نقول مثلا العالم، ماذا عندنا هنا؟ نتذكر قلنا نفرق بين مادة وهيئة، عندنا عالم أو علم هذه مادة، وعندنا الأليف واللام أداة، وعندنا هيئة أو صيغة الجمع. إذن مادة العلم أو العالم تدل على شيء، مادة العالم، مادة العالم تدل على معنى وهو معنى اسمي، وصيغة العالم على وزن مثلا الفاعل أو فاعل تدل على صيغة الجمع، لنقل تدل على أكثر من واحد أو أكثر من اثنين أو أي معنى للجمع. وعندنا الأليف واللام على أي شيء تدل؟ قالوا الأليف واللام هي التي تكون بدل الكل وهي من أدوات العموم، وقالوا لا، هي تدل على التعيين، والتعيين يكون في أعلى مرتبة، فأعلى مرتبة التي ليس فيها تردد هي الكبيرة أو الأخيرة، فتكون شاملة ومستوعبة. هذا أيضا طرق أخرى لإثبات. المهم عندنا قالوا بأنها من أدوات العموم هذه الصيغة، قلنا أما الألف واللام تكون كأداة من أداة أو هي بمجموعة من أدوات العموم كالجمع والألف واللام معها. والقول الآخر ليست من أدوات العموم، والجمع المعرف ليس من أدوات العموم. إذن من أين نستفيد عندما نسمع أكرم العالم، عفوا أكرم العلماء، نستفيد العموم من هنا، نستفيد شمول جميع الأفراد واستيعاب جميع الأفراد بهذا الحكم. نقول هذه القضية مستفادة من الإطلاق، من الطريقة السلبي ذلك السابق، نقول ما دام لم يقيد إذن لا يريد القيد، إذن تكون فيها الاستيعاب ويكون فيها العموم وتكون عامة كما في ذلك الأمر، أي تكون مطلقة لنقل. إذن يكون استفادة العموم والشمول والاستيعاب من أي شيء؟ من الإطلاق، من الطريق السلبي وليس من الطريق الإيجابي، ليس من الأداة، يعني الألف واللام ليست أداة من أدوات العموم، أو الصيغة ليست من أدوات العموم، بل يكون من المطلقات، فيدخل الجمع المعرف بالألف واللام يدخل مع أو في بحث المطلق، وأيضا المفرد، نحن الأمثلة أكرم الجار، المفرد أيضا دل على العموم والشمول والاستيعاب بأي طريق؟ بالطريقة السلبي بالإطلاق، فالمفرد يكون حال الجمع المعرف باللام هو حال المفرد، كما في المفرد نستفيد من العموم من الإطلاق من الطريقة السلبي، أيضا في الجمع نستفيد من الإطلاق من الطريقة السلبي. نقرأ إن شاء الله، وكان في بالنا ندخل في أدوات الشرط، لكن هكذا دائما. أدوات العموم، أدوات العموم مثالها كل، في قولنا احترم كل عادل، وذلك أن الآمر حين يريد أن يدلل على شمول حكمه، ترى خطا على شمولها، قلنا شمول استيعاب عموم الحكم، أن الآمر حين يريد أن يدلل على شمول حكمه وعمومه وعمومه أيضا تضع خط هنا قلنا شمول عموم استيعاب من هذا المقام. قد يكتفي بالإطلاق كما ذكرنا ذلك طريقة سلبي وذكر الكلمة بدون قيد كما شرحنا آنفا. فيقول أكرم الجار، طبعا يوجد فرق سنعرف عندنا دليل استفدنا العموم، لنقول الدليل استفدنا فيه العموم، وهناك الإطلاق نقدم لنقول الطريق الإيجابي على أو ما يستفاد من الطريق الإيجابي على ما يستفاد من الطريق السلبي، تقدم العام على المطلق لو صح التعبير بهذه الخصوصية، لأن ما استفيد من الوضع يكون أقوى مما يستفاد من تلك القرائن ومن الطريق السلبي في هذا المقام. قد يكتفي بالإطلاق وذكر الكلمة بدون قيد كما شرحناها آنفا. فيقول أكرم الجار، يذكر الكلمة بدون قيد حتى نعرف جانب السلبي هنا كما شرحنا آنفا. فيقول أكرم الجار وقد يريد مزيدا، هناك كلام على الإطلاق هنا، وقد يريد مزيدا من التأكيد على العموم والشمول، فيأتي بأداة خاصة للدلالة على ذلك، فيقول في المثال أكرم كل جار، فيفهم السامع من ذلك مزيدا من التأكيد على العموم والشمول، ولهذا تعتبر كلمة كل من أدوات العموم مزيدا من التأكيد على الشمول على العموم والشمول، ولهذا تعتبر كلمة كل من أدوات العموم لأنها موضوعة في اللغة لذلك، ويسمى اللفظ الذي دلت الأداة على عمومه اللفظ يسمى عاما. هناك ماذا سمينا اللي استفدناه من قرينة الحكمة؟ سميناه مطلقا، هنا عام، إذن عندنا الإطلاق وعندنا العموم. مطلقا هناك اسمه مطلقا أو سميناه مطلقا عفوا أو اسمه مطلق، دلت الأداة على عمومه عاما، يسمى اللفظ الذي دلت الأداة على عمومه عاما، ويعبر عنه به يسمى مدخول الأداة لأن أداة العموم دخلت عليه وعممته. ونستخلص من ذلك أن التدليل على العموم يتم بإحدى طريقتين، الدليل على العموم تكتب أيضا معها العموم الشمول الاستيعاب الشمول، لنقل العموم الشمول كما أشار قبل قليل، يتم بإحدى طريقتين، الأولى سلبية وهي الإطلاق، أي ذكر الكلمة بدون قيد، بدون قيد ما دام لم يذكر القيد إذن لا يريده، والثانية طريقة ثانية إيجابية وهي استعمال أداة للعموم نحو كل جميع كاف وما إليها من ألفاظ. وقد اختلف الأصوليون هنا، تضع عنوان الجمع المعرف باللام باعتبار يوجد هل يدخل في العموم أو في الإطلاق، وقد اختلف الأصوليون في صيغة الجمع المعرف باللام من قبيل الفقهاء العقود، فقال بعضهم هذه أولا يوجد قولان كأنما اختلف الأصوليون القول الأول قول الثاني، فقال بعضهم هذا أولا وبعد ذلك يقول بعد أربعة أسطر، وبعض الأصوليين هذا ثانيا. أولا قال بعضهم إن هذه الصيغة، اكتب أنت أيضا أولا ثانيا، قال بعضهم إن هذه الصيغة إن هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم، واضحة التي هي أي شيء، قلنا الصيغة غير المادة وغير الألف واللام، لكن هذه هي والألف واللام، لنقل الفقهاء الفعلاء صيغة الجمع المدخول عليها الألف واللام، إن هذه الصيغة نفسها ونفسها الصيغة نفسها عفوا نفسها إن هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضا، إذن إن هذه الصيغة نفسها هذا القول الأول من أدوات العموم، ولا ننسى الصيغة عندنا كأنما في العلماء ثلاثة أشياء عندنا أو في العقود، عندنا المادة العقد وعندنا صيغة عقود صيغة الجمع أو هيئة الجمع أو صيغة الجمع، وعندنا الألف واللام، هذه الصيغة قد تقابل المادة اللي معها الألف واللام، هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضا مثل كلمة كل، فأي جمع من قبيل فقهاء إذا أراد المتكلم إثبات الحكم لجميع أفراده والتبديل على عمومه بطريقة إيجابية أدخل عليه اللام فيجعله جمعا معرفا باللام، ويقول احترم الفقهاء أو أوفوا العقود. قلنا أما هو الجمع المعرف باللام هو يدل وهو أداة، هذا هو الصيغة قلنا هي أداة العموم، أو قالوا القول الآخر الألف واللام هي أداة العموم في أداة العموم في هذا، هذا بحث آخر. لكن هنا نقول قالوا بأن هذه الصيغة من أدوات العموم وحالها حال كل. والقول الآخر وبعض الأصوليين، هذا القول الثاني، وبعض الأصوليين يذهب إلى أن صيغة الجمع المعرف باللام ليست من أدوات العموم. إذن من أين نفهم الشمول والعموم في هذه القضية؟ وإن نحن إنما نفهم الشمول في الحكم عندما نسمع المتكلم يقول احترم الفقهاء مثلا بسبب الإطلاق. نحن أيضا علينا أن يعني نتذكر بأننا عندما نريد أن نحكي وعندما نريد أن نتحدث لا يجوز أن نتحدث على نحو الجانب الشخصي والعداء الشخصي، علينا هذا، علينا أن نهذب النية، علينا أن نخلص النية. اليوم نتحدث وإذا وجدنا الدليل مع من نتحدث عنه في هذا اليوم علينا أن نتبع هذا الشخص، واضح القضية؟ لا نرتبط بالأشخاص، لا نعبد الأشخاص، لا يوجد عبودية للأشخاص، لا يوجد عندنا عداء شخصي مع الأشخاص، وإنما النقاش مع الفكر، الكلام مع الدليل واتباع الدليل، واضحة؟ لا نريد عبادة الأشخاص، لا نريد عبادة الأشخاص، لا نريد عبادة الأشخاص، واضح المسألة؟ الجميع عليه أن يفهم. نحن نقول هذا حتى لا نكون كالآخرين. الله سبحانه وتعالى ذكر في قرآنه وكل منكم يقرأ القرآن يذكر الدهرية ويذكر المشركين ويذكر الملحدين يعترضون على الله، الله عنده جهة معارضة، النبي صلى الله عليه وآله عنده جهة معارضة، والقرآن يذكر وصفوه بالكاذب وبالمجنون وبالمعلم، وهكذا الأنبياء جميعا يذكر القرآن، يذكر المعارضة ويذكر المعارضين للنبي صلى الله عليه وآله، وهكذا الأئمة سلام الله عليهم. ونحن ندافع ونذكر ونسلم مع الآخرين، نسلم مع الملحدين بأن لا يوجد الله، هكذا بالأدلة وهكذا نبحث وبعد ذلك نثبت خلاف هذا، ونسلم معهم بأنه لا يوجد رسالة أو النبي غير صادق صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك نثبت حقية النبي بالدليل، وبعد ذلك نثبت أنه لا يوجد عصمة للإمام، ونسير معهم بطرق إلى أن نصل إلى نتيجة نثبت فيها العصمة للإمام سلام الله عليه. إذن إذا قبلنا بأدلة التوحيد أن نثبت الشريك للباري وبعد ذلك نثبت خلاف هذا الشيء ونثبت عدم صحة النبوة أو عدم إعجاز النبي أو عدم صدق القرآن وبعد ذلك نثبت، وكذلك نثبت بعدم عصمة الأئمة أو عدم النص أو عدم حقية المعصومين سلام الله عليهم بالإمامة وبعد ذلك نثبت خلاف هذا بأي شيء بالدليل، لاحظ، نقبل على الله المعارضة والنقاش ونثبت خلاف هذا الشيء، نقبل على النبي صلى الله عليه وآله المعارضة والخلاف ونذكر هذا الشيء ونثبت خلاف هذا الشيء، ونقبل المعارضة على الأئمة سلام الله عليهم ونقبل هذا الكلام ونناقش هذا الكلام ونثبت خلاف هذا الكلام. إذن لما لا نقبل النقاش مع زيد وعمر من الناس؟ لما أثبت؟ لا بأس، قل له تنزل معي كما تتنزل بأن يوجد شريك للباري، تنزل بأن سيد فلان ليس بمجتهد ولا يمتلك الدليل، اثبت لي بالبرهان بالدليل القاطع بأن عنده الدليل وعنده الأثر. أما تقول لي جريدة فلانية تذكر، والغريب أنه جريدة نفطية تذكر، ليست لها علاقة، أعطني دليل في الخارج، أثر في الخارج، مجرد أسماء وتذكر أسماء هذا ليس بصحيح، كل شخص يقول عندي وعندي مخطوط ولا أطبع، وهذه قضية قديمة وذكرنا هذا الشيء. لا، أنت تنزل معي، لا بس تنزل معي وأقبل هذه القضية كما تنزل القرآن مع الملحدين وتنزل مع الدهرية وتنزل مع المشركين وتنزلنا مع من عاد النبي صلى الله عليه وآله، وتنزلنا مع الآخرين من باقي المذاهب وتنزلنا مع الكثير والكثير والكثير ونثبت خلاف هذا الشيء. لما لا تقبل على زيد وعمر؟ هذه مغالات، هذه عبادة للأشخاص. وثبت عندكم عمليا، نحن ذكرنا هذا الشيء ونذكر، ثبت عندكم عمليا يعتدى على العتبات المقدسة وتضرب وتسفك الدماء في ذلك المكان وتنتهك، وهي مساجد ويدخل إليها الأنجاز، ولا يوجد أي رد فعل في المقام، لا يوجد أي رد فعل، تخرج الناس وتحكي الناس ولا يوجد عندنا من يتحدث. إطلاقات نار وإطلاقات مدفعية كما يسمى على العتبات المقدسة، لا يوجد من يحكي ويتكلم، إطلاقه بضع إطلاقات على بيت العالم، حكت الناس، قالت الناس، العالم هو أو من، لا نريد أن نقول هو من يحيط به، لا، لأن هذا السؤال قلنا طرحناه قبل قليل، صار الكلام، صدرت هذه مغالات، هذه مغالات، هذه عتبات مقدسة تعرضت للسفك والانتهاك لأيام وأسابيع، مجرد ما تدخل الآن حكوا، قالوا العتبات المقدسة والمراجع، أي مراجع؟ المرجع الفلاني، لمن نعمم هذه القضية؟ في قضية انتخابات السيد فلان يطالب بكذا، كانت القضية خاصة له، هنا حتى نجمع الجميع ولا تكون قضية خاصة، المراجع. إذن لما قبل أسبوعين وقبل ثلاثة أسابيع عندما اعتدي على بيت علي سلام الله عليه وعلى بيت الحسين عليه الصلاة والسلام وعلى بيت أبي الفضل العباس وعلى المساجد في كل مكان، مساجد السنة ومساجد الشيعة، على الحرمات وعلى البيوت التي انتهكت، على النساء التي انتهكت الأعراف فيها، على الناس التي في السجون، كلها حرمات لم يحكى أي شيء، هذه مغالات. نحن لا نريد عبادة الأشخاص، علينا أن نعبد الله الحق، نتبع دليل الحق، نبحث عن الحق، نميز الحق، نقول نكون مع الحق، نحب علي سلام الله عليه لأنه يمثل الحق، لأنه سار في طريق الحق، ونتبرأ من غير علي سلام الله عليه، ليس بغضا بشخصه ولكن لانحرافه عن الحق وعن اتباع الحق. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الباحثين عن الحق، ومن يصيب الحق، ومن يصيب الحق، ومن يتبع الحق ويثبت على طريق الحق وعلى نصرة الحق وعلى اتباع إمام الحق ونصرة إمام الحق والاستشهاد بين يدي إمام الحق. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا ولأهلينا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات ويرحمنا.